بكم مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من حوار بيروت. اليوم يسرني أن أستضيف في هذه الحلقة معالي وزير الطاقة الأسبق الأستاذ محمد عبد الحميد بيضون. أهلا فيك. معاليك من ملف أكيد بهمك وأكيد تبعته كونك وزير طاقة سابق، لم يتسنى لك أن يقر هذا الملف بوقتك بعهدك. اليوم بشرة للبنانيين أسرت بها الحكومة، مرسومين بالنفط أقرا بأول جلسة لإلى
مشروع قانون
يعني شو هالسحر الساحر اللي خلى تصير الأمور برأيك؟
شوفي، النفط الوسطى، نحن حكومة رفيق الحريري سنة 2002 أعلنت أن لبنان دخل إلى نادي البلدان النفطية. يعني كان المفروض نحن بال 2003 أو 2004 بأقصى التقدير يتم تلزيم النفط والاستخراج بتم بعد يعني حوالي 7 سنوات، وإذا صار 7 5 سنوات يعني كنا بال 2009-2010 بيطلع عنا نفط منكون عم نحصل على وريدات كده. لكن هالملف نيمه نتيجة ضغوطات وصراعات، لأنه ما بدهم رفيق الحريري يبين رجل ناجح.
يعني مين اللي كان ما بدهم؟
مين النظام الأمريكي اللي كان؟ النظام الأمريكي كله، إن كان من السوريين أو من ممثلين هون. تمام، موضوع النفط بهالوقت مين اللي عينه على الموضوع؟ إسرائيل. فإسرائيل عملت مع أنه ما كان وارد عندها، نحن بلشنا الدراسة قبل إسرائيل وهي من عنا معادت. يعني إسرائيل 2010 استخرجت النفط والغاز، هونيك في مسؤولية، هون في قلة مسؤولية، في صراعات شخصية وعداوات وحقد والبدكة أدى لأنه هالملف نام 10 سنوات. فهلا بعد 10 سنوات احدى الشركات، لانه اسرائيل صارت عم تعمل عقود وهذا، احدى الشركات الاجنبيه تجي بتتصل بالمسؤولين اللبنانيين وبتقول لهم انتم حركوا هالملف حصصكم محفوظه. فبلش تحريك الملف وبلشت الوطنيه، وانه النفط هو كانوا ناسينه 10 سنين.
احدى الشركات الاجنبيه اللي هي معنيه بالتنقيب،
هي بالتنقيب
اجنبيه، يعني وين اجنبيه؟ امريكيه
اوروبيه، اللي بلشت اوروبيه بعدين صاروا جزائريين.
اتصلت بمين؟
بالمصريين. يعني هن بيعرفوا انه البلد محكوم من مافيا، معروف كان المافيا مين، صارت اتصلت معهم. هلا من 2012 لليوم كمان 5 سنين تضيع وقت، كله تضيع وقت، خلافات على هاي التلزيم لإلي وهاي التلزيم لإلك وهذا البلوك لإلك وهذا البلوك لإلك،
ثم على عدد البلوكات كانت الخلافات.
هلا لما نوصل لهون لليوم، اليوم في مرسومين ومشروع قانون نعرضوا على الحكومه الماضيه، على حكومه تمام اسلام، ورفض تمام اسلام رغم الاتفاق بين الاطراف، رفض انه يوقعوا. كان هالرفض معناه شغلتين، او انه هودي ملغومين بمعنى
في خلل بهالمشروعين
او انه هو بده يترك الموضوع، ما بده يتحمل مسؤوليته لانه موضوع خطير كثير، بده يتركه لاحقا يكون في رئيس جمهوريه.
وبعد لانه صحيح قيل انه لانه ما في رئيس جمهوريه وانه هيدي حكومه كمان كانت حكومه مؤقته.
بيبقى هلا الشيء الاساسي انه كل ملف النفط يشوبوا شوائب خطيرة مش بسيطة، وتسمح الشوائب هذا بأنه الفساد يتسلل وبأبواب مشرعة. يعني أهم شيء مثلا شوف شو عاملين، أنه إذا بدها تجي شركة غربية، الشركات الغربية عليهم رقابة حكومية وما في سرية مصرفين، الشركات الغربية ما فيهم يدفعوا نسب معينة لأطراف سياسيين أو غيره، لأنه الشيء بيعرضهم لعقوبات ببلدهم ولغرامات هائلة ممكن تفلس الشركة. شو عم بيصير؟ في معتمدين وحده من شغلتين، فارضين على كل شركه غربيه بدها تجي تشارك بالمناقصه يكون معها بالتحالف شركتين لبنانيات. شو نحن عندنا شركات لبنانيه متخصصه بالتنقيب عن النفط او شيء، هذه شركات بدهم يكونوها سياسيين وقرايبينهم وتصير شريكه مع الشركات الغربيه. ورغم شيء رغم هالشيء الشركه الغربيه كمان بضل عليها، لو في تحالف بضل عليها رقابه، بضل عندها مخاوف من هالموضوع. لذلك وين بلش يروحوا؟ بلشنا نشوف زياراتهم لروسيا كثرت، لانه روسيا ما في مشكله لا رقابه حكوميه ولا شيء، على عكس الحكومه داخله بالفساد اكثر من غيره. هاي زاويه من كيف بده يتسبب الفساد للملف. الزاويه الثانيه كثير اشار لها الخبير نقولها سركيس، ولا تركيش يمكن تلو 50 سنة لقطاع النفط. حكي شوائب القانون كله انه القانون هذا بده تعديلات كبيرة لتصير فيه ضمانة انها الثروة النفطية ما تنسرق ما تنهب. واحدى النقاط اللي اشار لها انه اليوم عالميا معترف عليه انه الدولة اللبنانية او الدولة اللي عندها نفط تاخد شو بسموها اتاوي يعني رويالتي من كل شيء بيطلع الا بالاول قبل ما نحكي
رويالتي الا
12.5% بالقانون اللبناني عندنا
القانون المقدم
مش المشروع هذا القانون اللي طلع عندنا الرويالتي هاي طالعة بين 4.5-6 او بين 4.5-8 يعني من الاول بين القصة انه في تركيبة مش مخصوصة. لذلك نحن عم نقول اليوم هالمراسيم هاي لو الحكومة جدا بتتبخر وتقول انا عم استعجل هاي المراسيم والمشروع اللي مقدم معها مشروع القانون ما بيفتحوا الباب لأنه يكون عندنا ملف نفطي سليم. نحن رايحين على صفقة فساد كبيرة كتير صفقة فساد يعني فيها كتير عناصر محلية ودولية. لذلك أنا بقول حماية الثروة النفطية بدها تبلش من تحركات شعبية. يعني اليوم مش عم نحكي عن ملف بسيط انه والله في طريق دفعوا عليها ما بعرف كم دولار، لا عم نحكي عن ثروة نفطية قيمتها في ناس بتقدر قيمتها ب 500 مليون دولار.
ايه بس معليك يعني نحن قديش قلنا ناطرين انه اذا تحرك هذا الملف ومشي هذا الملف يعني كلنا امل كلبنانيين بانه الدين العام ما بقى يكون عندنا دين عام على الاقل. عم تيجي تطلب اليوم من اللبنانيين انه يثوروا على شيء هن كانوا متاملين عليه انه يمشي.
عم نحكي يثوروا، عم نحكي مطلوب اليوم تعديلات على القانون، والتعديلات حكيها ولي جمرات. ولي جمرات صار حكي لانه طلعوه من الطبخه، صار حكي شو الاشياء
المطلوبه.
الى حد ما بيكون ضغط على مجلس النواب ليعدل القانون بشكل انه يسكر منافذ الفساد.
بس لما بيقول وليد النائب وليد جملاط بانه هي صفقه الاستيلاء على المال العام والثروه النفطيه بهذا الشكل،
في احدى وسائل الاعلام وكتبت انه شركه اني الايطاليه اللي هي من اوائل الشركات اللي اعتمدت بالنفط اللبناني بتقول انها رح تهرب من السوق اللبناني بسبب انه عدد من المسؤولين، مش واحد، عدد من المسؤولين، كل واحد منهم طلب منها 10%. يعني انا بظن انه مثل ما انه هالطبقة السياسية هاي من المؤتمنة على أبسط من الشيء.
طيب معليك لما بيقول كمان رئيس اللقاء ديمقراطي الأجواء كانت مهيئة سلفا للوصول إلى هذه النتيجة المهينة في حق مستقبل الأجيال اللبنانية، كيف يعني كانت الأجواء مهيئة؟
اتفاق جمعي يعني منهم اتفاق بسيل مع دري.
طيب ما هيدي يعني نحن كنا بوقت أنه كان في إقفال تام على أي بحث بهذا الملف لأنه كانت الخلافات تحديدا بين الوزير جبران باسيل والرئيس نبيه بري. صار هذا اللقاء الشهير اللي منتذكره كلنا، لقاء 6 ساعات بعين التيني، خرج بعده وزير جبران باسيل بوقتها وبشر اللبنانيين بانه شو هذا الاتفاق، شو حقيقة الاتفاق اللي صاير بين كان بين الرئيس بري والوزير جبران باسيل، ويبدو انه هذه كانت نتيجته امبارح بمجلس الوزراء.
اتفاق بسيط انه كان جبران باسيل مصر من الاول انه بده لازم بس بلوك او 2 من العشرة. الاتفاق مع بري انه بلزمه عدد من البلوكات بشكل انه المحافظة تمشي اذا مش العشرة كلهم مع بعض، اذا مش العشرة كلهم مع بعض بس انه 2 لألك 2 لألك بهالطريقة يعني. فهذا جبر الاتفاق انه مشوا قاعدة محافظة، فانت بتاخذ جزء.
وماذا عن الحدود مع اسرائيل؟ وقيل بانه في خوف انه اسرائيل عم تاخذ لنا، بلشت تسحب غاز والنفط الموجود ضمن مناطقنا هيدي. وبعدين ما في يمكن يصير في شيء مشترك، مين بده يحكي مع اسرائيل؟ الشركه هي اللي بدها تلتزم، التنقيب هي اللي بدها تتعاطى، من هي هذه الشركه؟ هل متفق عليها سابقا؟
لا
بنحكى مع، هل روسيا لها علاقه بهذا الموضوع؟
يعني روسيا اكيد كجائزه من الجوائز اللي بتاخذون جزء من سوريا ويمكن جزء من لبنان، هذه جائزتها على قصف التدمير تبع حلب يعني. لكن بالاساس المشكله بين لبنان واسرائيل هي ترسيم الحدود البحريه. هالترسيم هذا تعهد الامريكان انه هن بيعملوه ما في مشكلة انه ولا تداخل وما تداخل، لا، في ترسيم حدود بحرية. كان اخر شيء حكى انه الامريكان هن تعهدوا انه يأمنوا هالترسيم.
معليك، البعض كمان انتقد بانه في الكثير من الصلاحيات للوزير الطاقة وبحق له هلأ يبت بهذا الملف من دون العودة الى مجلس الوزراء.
الالتفاف وقتها كان جبران باسيل هو الوزير للالتفاف على صلاحيات الهيئة الناظمة، لأنه بكل المشاريع الكبيرة الهيئات الناظمة هي اللي بيكون عندها صلاحية، لأنه هون في شفافية. فهو للالتفاف على صلاحيات الهيئة الناظمة سأقول أنه الطائف أكد على صلاحيات الوزير، وهذا هامش الهيئة الناظمة وصارت صلاحية للوزير. يعني هاي لازم تكون صلاحية الهيئة الناظمة. هون بدي أرجع أقول أنه ولي الجرات إذا عنده انتقادات خلي يترجم هذا أنه تتلتو، أو هو يتكرم ويعمل تعديلات على القانون بشكل انه رجع صلاحيات محل ما هي والصغرات
موجودة. يقدر يعمل تعديلات
مثلا يقدم اقتراح مشروع، يقدم اقتراح قانون مشروع وخليهم يرفضوا هودي يفتحهم يكسر يفضحهم. بس ما مش مثل ما عدنا قال اليوم انه هو زعلان لانه طلع الحصة، لا، يقول انه انا بدي حافظ على السرعة للاجيال القادمة، وهذه التعديلات انا مقترحها لانه وعنده كتلة نيابية.
لماذا ايضا ليش كمان يعني كاعتراض الوزيري الاشتراكي ايضا لانه لم ينشأ الصندوق السيادي لحفظ الاموال والرديات لتخصص لإرساء دين العام ولادخال الاجيال القادمة؟ كمان
صارت تقنية، لانه في وقت استخراج النفط ما حتم قبل 7-8 سنين 10 سنين بعد
اليوم يعني. الرئيس ميشيل عون بيقول بال2020 سيبدأ التنقيب عن النفط.
2020 نعم، بدون على العكس مش يعني اذا جبنا سوبرمان يشتغل يركب هالمنصات ويعمل انفراستراكشر كذا بأقل من 5 سنين مستحيل. المعدل هو 7-10 سنين، بأقل من 5 سنين مستحيل.
طب كيف عاد واتفق على 5 بلوكات، 3 بالجنوب 1 بالشمال 1 بال
محافظة المحافظة شو بدك تعمل؟ المهم اليوم انا بعتقد انه يعني لازم هيئات المجتمع المدني يكون لها دور كبير بالضغط لتعديل القانون، دور كبير بمراقبة هالملف، دور كبير بمراقبة الشركات، بفضح الشركات الاسمية اللي عم تتفبرك هلا. يعني اذا ما تم انشاء عدد من هيئات المجتمع المدني وتشارك فيها نقابات فاعلة كمان، هاي الملف يعني الطبقة السياسية الحالية غير مؤتمنة عليه. أكيد غير مؤتمنة على النفايات رح تكون مؤتمنة على ملف.
بس كان في وزير المال كان له موقف، وزير علي حسن خليل كان له موقف بمجلس الوزراء، يعني عرض ملاحظات سياسية وتقنية بملف النفط طالبا ضم بلوكات الجنوب نظرا إلى أهميتها بعملية ربط النزاع مع إسرائيل، وأخذ بهذه الملاحظات. وأيضا كان عنده ملاحظات تقنية وفنية وعلاقة وزارة المال بهذا الموضوع كمان مع مجلس الوزراء، يعني انحكى بهذا الموضوع.
يعني كل واحد عم يدافع عن حصته، يعني مش انه ولا بس انه ما حدا بيقول لك هذه حصتي بدي اياها، بدهم يغلفوها بشوية وطنية ونزاع مع اسرائيل، ويغلفوها بشوية انه والله نحن عندنا فنيين بيفهموا بالموضوع. بس بالنتيجة يعني ثورة وليد جنبات واضحة انه في محاصصة، في فساد بالملف ما دين حمل. في وقاحة.
هل ثورة يعني وليد بيك لأنه هو ما طلع له حصة، ولا فعلا عن جد هذا الملف في شوائب؟
قلت لك إذا وليد بيك تقدم بالتعديلات، إذا كتلته قدمت تعديلات على القانون وأصرت عليها وفضحت اللي مش عم يقبلوا فيها ولغيت الوراء، منقول وليد جنبات حريص على هذه الثورة. إذا كانت القضية تغريدات على تويتر بس، معناتها انه يعني قبلنا بالامر.
معليك ليش خايف على الفساد؟ صار عندنا وزير لمكافحه الفساد، يعني هل يمكن وزير وراح يقال انه معه فريق عمل من اكثر من يعني حكى عن رقم كبير، فريق عمله من 150 شخص مستعدين لمتابعه كل ملفات الفساد، وبالتالي اذا هيدا الملف فيه علامات استفهام حوله أكيد لن يمر.
شوف العهد الماضي إجا عنوان محاربة الفساد ودولة القانون وكذا، انتهينا كل أنواع الفساد. واليوم عم نحكي ذات دائما لما بكبروا الحديث عن مكافحة الفساد بيكون الحكي هو لتغطية الفساد. هلا في مستويين، أولا العنصر الرئيسي مكافحة الفساد هو القضاء، إذا ما صلحت القضاء ما تعز بحل. اليوم معروف أن القضاة ما فيهم يقلبوا على أي موضوع فيه سياسي أو اسم سياسي في هالتيار أو هالحركة أو هالتنظيم أو الحزب. ما في قاضي بيسترجي قادر على هو القضاء عمين دائر بالقضاء عن موظفين صغار. فهلأ مكافحة الفساد رح تكون شو؟ أنه الموظفين الصغار معقبين المعاملات اللي بياخذوا سمسرة على الأسر بلحقهم لا يغطوا على الفساد الكبير اللي هو المحاصرة. بس
كل السياسيين عم يحكوا هني ضد الفساد. حتى الرئيس ميشيل عون يعني حكي بخطابه وحمل مسؤولية كل وزير هو يكون رقيب على الفساد بوزارته وهو رح يتحمل أي مسؤولية إذا تبين إنه في فساد بوزارته.
هو
يعني في مية جيدة.
هو الفساد مش معروف وين؟ ملفات الفساد موجودة وكلها محالة قدام القضاء والقضاء ما بيأجل عليها. والفساد معروف وين؟ ما موجود بالحكومة. الرئيس تمام سلام حكي عن حكومته انه قال انا بهالحكومة شفت فساد ما عدته حياتي ما كنت اتصوره. ونفس حكومته حملوها وضعفوا عليها شوية تلفلوها وهي الحكومة الحالية.
هاي حكومة الوطنية
عم بقلك لا حسير مكافحة الفساد هي على مستوى الصغار اما على مستوى المحاصصة ما حدا بيعرف.
يعني منك متفائل بانه اي شيء سيتغير؟
برأيي أنا على عكس يعني هلا نحكي أكثر بظروفها. بس نبلشي مش نبلشي بطريقة بتبشر بالخير
بس بموضوع النفط يعني قصدك هذا هو
النموذج طبعا وحتى الكلام يعني الكلام نبلش إنه مكافحة الفساد رح تكون على مستوى تحت السياسي مستوى السياسي ما حدا بيعرف عليه لأنه لو بيتعرض على السياسي بتبلشي بإصلاح القضاء طالما القضاء والأجهزة الأمنية.
طيب ولكن كمان بهذا الموضوع معليك نحكى كتير بمجلس النواب ومن قبل نواب كثيرين عن انه في يعني التباس او في امور يقوم بها القضاء او ملفات لا تتابع. الرئيس سعد الحريري كان رده بانه اتهامات باطلة ضد القضاء مرفوضة لانه القضاء ما بيقدر هو يدافع عن نفسه.
يعني رح اعطيك مثال الميكانيك هلا قيمة العلامة على الميكانيك. ميكانيك معروف انه هذه خوة على اللبنانيين يعني نهار من الايام قالوا انه والله اولاد المتنفذ الفلاني او المسؤول الفلاني بدوا مصاري عملوا لهم شركة صارت الميكانيك صرنا ندفع ميكانيك. نحن كنا ما في ميكانيك من 75 ل 2002 25 سنة عفوا ما في ميكانيك وكان حوالي السعر اقل من اليوم. أجوا عملوا هالشركة وعقدها للشركة لعشر سنوات وعطيوها أرض من الدولة يعني هي جابت شوية معدات. طيب إذا نحن نعرف إنه في مليون لمليون ونص آلية تدفع ميكانيك بالسنة يعني عم نحكي عن 30-35 مليون دولار. هن عندهم شوية موظفين واشتروا هالمعدات يعني كلفتهم السنوية على كثير مليونين دولار يعني أرباحها خيالية. طيب 10 سنين خلص العقد ما حدا حقق فيها للقصة ولا بأرباح ولا بشيء مع انه هاي عم طال هاي خوي على اللبنانيين يعني يعني جزء منها جريمه. خلصت بعد 10 سنين هلا صاروا ممددين لاربع سنين بدون سند قانوني ما تحرك القضاء. لا تمددي لا بدك قانون ما عم دفعيني مصاري يعني بدك قانون ما حدا تحرك. لذلك انا عم بقول لك القضاء بيتحرك بالملفات اللي مرفوع اليد السياسيه يعني اما بالملفات اللي فيها سياسي روح تشكع واحد السياسي من المطبزات يعني ما بحطوا اسمه بالمحضر ممنوع نحط اسمه بالمحضر بالتسلي يعني
وهذا الوضع سيستمر برأيك بالعهد الجديد؟
أنا عندي أمال إنه إذا سعد الحريري لأنه من جيل جديد سعد الحريري مش من جيل قديم وهو ما ملوث هو كان عنده ثروة طويلة عريضة هلا عنده مشاكل. عندي أمل إنه إذا عارف يعمل فريق جديد وتخطيط جديد ممكن يقدم للبلد أشياء ما بقولك رح يقدم حل كامل بس ممكن يقدم للبلد أشياء شوية تدعم الوضع. بس إذا غرقوا للحريري تغريق لا رايحين للأسوأ مش لأحسن.
مهمة هذه الحكومة معاليك الانتخابات النيابية يعني طبعا هن حكيوا إنه رح يهتموا بكل الملفات الحياتية اللي تهم المواطن ولكن الأولوية هي للانتخابات النيابية. يمكن منحملها كتير إذا حملناها من هلأ إنه مكافحة الفساد يعني متابعة كل الملفات العالقة
هي القصة
لأنه وقت قصير هذه الحكومة عمليا
القصة مؤسساتية يعني اليوم إذا الواحد بيجي وزير المطلوب منه قبل كل شيء إعادة النظر بالتنظيمات. أنا بخلق مؤسسة، بخلق إدارة، بخلق إدارة جديدة، بخلق مؤسسة، بخلق تنظيم، بخلق قانون، هو بينعمله يعني. بس شو بدهم؟ بدهم فريق عمل مرتب عنده خبرة، يعني بينعمله بسرعة، بينعمله بأشهر. ما بعدين إذا ما تطبقوا بعادة الحكومة ما هالقوة هاي موجودة، يعني إذا ما إذا بيكون محضرهم، يعني المهم هم يحضروا شيء، لأنه بالطريقة اللي نحن ماشيين فيها ما في شيء.
هل تؤمن بأنه عمر هذه الحكومة قصير؟
أنا بظن لا، بده يتمدد له يعني. أو هلا عم يتحججوا بأنه تمديد تقني لأنه الانتخاب الآن رابط مثل ما صار تمديد 4 سنين للمجلس الماضي، ليش صار تمديد؟ الآن عطلق حزب الله، حزب الله عنده مشكلة بسوريا وهالآن بسوريا، ما في يعمل انتخابات بلبنان، وبيخاف أنه نتيجة هالانتخابات تنقلب عليه كمان. لذلك طلب التمديد، والدليل انه حزب الله طلب التمديد هو انه الناس ذاكرتها قصيرة لهالموضوع. اول من حكى بالتمديد كان طلب من رئيس المجلس النيابي انه للنائب الاولى فتوش انه روح حضر اقتراح التمديد، والنائب الاولى فتوش اعلن هالشيء، وبعدين بري صار يتبرى منه انه لا انا ما طلب، هو طلبه اول تمديد والثاني. هلا إذا الوضع بسوريا صار مريح لحزب الله،
هلأ الحزب أكثر من متحمس للانتخابات النيابية لقانون جديد حتى
هلأ من اللي كليه. بس إذا الوضع بسوريا ما كان مريح لقانون، بده يطلب تمديد. هلأ ليش عم يحكي حزب الله بالانتخابات وبالنسبية
الكاملة؟
شو الكاملة يعني؟ على الدائرة الواحدة، أنه لبنان دائرة واحدة. كل عمره معظم اللبنانيين ولأسباب طائفية رافضين الدائرة الواحدة. كيف فجأة هلا صار قادمين للدائرة له؟ اللي صار انه بانتخابات 2009 حزب الله مثل غيره دفع مليارات بالانتخابات، وبتعرف تحالفه مع عون جماعة عون وغيره، انه بده يحاول ياخذ اكثر الدنيا.
الحزب بيضطر يدفع لياخذ اصوات،
دفعوا كثير، ما في تكاليف هائله لنقل الناس
ليش مين عنده شعبيه اكثر من الحزب يعني؟
ما بقول حركه ما عنده شعبيه، بس انه الناس اللي بدها تروح تنتخب بدك تنقليها من مكان ما هي ساكنه،
تكاليف يعني تكاليف العمليه الانتخابيه
وبنزين، وكل واحد بده يعطوه تانكتين
بنزين، الكل هيك بيدفعوا، هيدي تكاليف عاليه يعني الكل.
فالمهم خسروا الانتخابات، اجت 14 اذار معها 72 نائب، وكانت صدمة كبيرة لأنه شو طلع يبررها مصر الله لهذيك الوقت؟ أنه نحن الأغلبية الشعبية وهن أغلبية نيابية، وأنعوا وقتها أنه أنت معك الأغلبية الشعبية روح على النظام النسبي، لأنه شو النظام النسبي؟ قديش معك أصوات تاخذ بنسبة النواب. اليوم في قرار ما عم يحكوا فيه، كانوا عم بيقولوا بدنا نحن قانون، كله أكاذيب عم تصير. في قرار عند حزب الله انه بده ياخذ الاغلبيه النيابيه باي طريقه، ومكلف بري انه
لاي هدف يعني بده الاغلبيه النيابيه
السيطره على البلد، ما عاد بده مثل الماضي انه ساعه ثلث المعطل وفؤاد سميره بمسح فينا الارض 4 سنين 5 سنين، ما بده اي نافذه مفتوحه، بده يضل مطمئن انه كامش البلد منيح. وهذا مش بس قراره، هو قرار ايران، لانه ايران خايفاني من الوضع السوري، خايفان يعني الوضع اللبناني بالنسبه لها صار الجوهر، ما بتقدر ما بتسمح لحالها تتراجع عنه. انه لذلك اليوم بدهم اغلبيه نيابيه ومكلفين ولا برجع، انه انت بتناور وبتكتك، بس بدك تعمل قانون يجيب لنا اغلبيه، اذا ما في قانون يجيب لنا اغلبيه ما في انتخابات.
يعني بالنسبه لإلهم الكلام ببدء الامر من بكركي هيك كان في مرونه بالموقف، لانه نحن مستعدين نسمع لهواجس الاخرين، واذا هالنسبيه الكامله مش ماشيه، وعوده الكلام ببيان كتله الوفاء للمقاومه انه لا النسبيه الكامله هي بعد المطروحه عنا ولا غير، يعني
عمليا انه الحزب كمان انه النسبيه الكامله، اذا يعني نظام النسبي نظام منيح للمجتمعات التعدديه، بس اليوم اذا طبقنا لبنان دائره واحده وعملنا نسبيه شو راح يصير؟
يعني حزب الله لن يقبل الا بالنسبيه الكامله برايك؟
لا بيساوم هون مكلفين بره، هن بيحكوا اللي مكلفينه يدير العمل، يدير المناورات والهذا واللعيب، انه ضبط لنا القانون راعي فلان وراعي علتين، بس بدنا بالنتيجه بدنا 70 صوت، مش 70 68، بس بدنا اغلبيه نيابيه مضمونه. هذا بس نحن عم نطلع اليوم، هل هدفهم الاصلاحي؟ بدك قانون يعمل تغيير، بهاي اللي عم يحكوه ان النسبيه على الدائره الواحده شو راح يصير؟
ما بيعمل
راح يصير كتلة من الأصوات الشيعية ضد كتلة من الأصوات السنية. وشو رح يصير؟ مين المسيحي اللي ماشي مع السنة ومين المسيحي اللي ماشي مع الشيعة؟ حتى المسيحيين ما فين يعملوا لرائح لرحلهم، بدهم يا يمشوا مع الشيعة يمشوا مع السنة. حرب أهلية يعني عم تاخذ البلد لحرب أهلية كل معنى الكلمة.
بس كمان هيدي عم تعطي فرصة يمكن اللي ما اللي مش واصل صوتهم ما بيقدروا يوصلوا على المجلس النيابي، بيقدروا يوصلوا من خلال المجلس.
ما بيطلع حدا مخارج الكتل، ما بيجي حدا مخارج الكتل، لأنه هم يعني طبعا
فينا نحكي أكثر عن هذا الموضوع لكن بعد الفاصل الإعلاني. رح ناخد فاصل إعلاني إذا مشاهدينا ونتابع حوار بيروت اليوم. حوار بيروت اليوم مستمر وضيفي وزير الطاقة الأسبق الأستاذ محمد عبد الحميد بيضون. أستاذ بيضون، غايسين بقانون الانتخاب معك عم بتقول بأنه حزب الله هدفه من أي قانون جديد وضع اليد على الأغلبية النيابية أو الحصول على الأغلبية النيابية. الرئيس سعد الحريري يتخوف من أنه طرح النسبية الكاملة، يعني هذا إلغاء لتيار المستقبل.
ايه بصير في تحجيم كبير لانه هم مخترقين الطائفه السنيه وعندهم كتله اصوات كبيره
بينما
وعندهم التحالف المسيحي اللي مغطيهم، وهذا لازم نحكى فيه لانه لوين بدهم يكفوا المسيحيين بهالطريقه هاي. فهم معتبرين انه بهالاسلوب هذا بيقدروا يكمشوا الاغلبيه النيابيه وتالي خلص بصير مصير. وانا بتخوف لانه في نقطتين لازم نتخوف منهم كثير مش شوي. النقطة الأولى إنه إيران وحزب الله، وحزب الله منه مستعد يتخلى عن سلاحه لو كل المنطقة هدت، يعني لو صار في سلام بالمنطقة حتى مع إسرائيل ما تخلى عن سلاحه. حزب الله بده بلبنان يمشي النموذج الإيراني. شو النموذج الإيراني؟ في دولة وفي مرشد. الدولة عندها جيش، المرشد عنده الحرس الثوري. فيعني بدهم حزب الله يكونوا هم الحرس الثوري اللبناني وبدهم يشرعوا هالشيء. لما بياخذوا اغلبيه نيابيه رح يروحوا يشرعوا هالشيء مثل ما عملوا بالحشد الشعبي بالعراق. هذا خطر كثير.
بيقدروا لحالهم يعملوا
هيدي اغلبيه نيابيه.
ما في كمان قوى اخرى سياسيه
تقبل بهذا الموضوع. لوائحهم، القوى اللي بتجي على لوائحهم بدها تمشي بامرهم. يعني
مين بده يجي؟ يعني مثلا عم نحكي التيار الوطني الحر، حليف، صديق، في حركة امل، في الحزب السوري القومي.
اذا بتراجعي من 2006 لهون ولا مرة كان فيه للتيار الوطني تيار عون ولا تيار بري، ولا مرة كان له موقف مستقل عن حزب الله. شو بقول حزب الله؟ يمشي. حتى مؤخرا بالحكومة، وهي حكومة اللي تكون صورة للعهد وفيها كفاءات، شو قال حزب الله؟ مشي.
بس هلا بالتيار الوطني الحر يطرح قانون مختلف عن النسبية الكاملة. في طرح جديد للوزير جبران
بتير. هون مختلفة. في تيار لدى المسيحيين رايح بالمذهبية والطائفية لأقصاها، يعني بده يمذهب القانون
لتمثيل التمثيل. عم ينحكى بالتمثيل الحقيقي للمذهب.
هذا مش تمثيل حقيقي، هذا تمثيل مدور. إذا أنا بمثلني بس هل من طائفتي، هذا تمثيل مدور. لأنه ليش عم تحدي من حريتي؟ أنا يمكن بدي أنا شيعي من سور وبدي انتخب بطرس حريري، ليش عم تحدي؟ أو بدي انتخب سعد الحريري، ليش عم تحدي من حريري؟ وبعدين الطائف نفسه اللي هن كلهم بيدعوا احترامه بأكد على قانون الانتخاب يؤمن التمثيل السياسي، ما بيحكي التمثيل الطائفي أو مثلا. قانون الانتخاب شغلته يؤمن التمثيل السياسي. وهون نرجع لعلة النسبية مع الدائرة الواحدة. النسبية مع الدائرة الواحدة أنا بأيدها كنظام شرط انه الاحزاب ترشح الانتخابات لتكون احزاب وطنيه مش مذهبيه طائفيه، بده يكون عندها تمثيل بكل المناطق. ثانيا موضوع التمويل بده ينكمش، مش انه والله انا بجيب مصاري من ايران بترجح فيهم على الانتخاب. ثالثا موضوع الاعلان، يعني في عندك امور كثير.
النسبيه الكامله ألم تعطي فرصه ضمن الطائفه الشيعيه لاصوات خارجيه عن ثنائيه حركه امل وحزب الله كمان أن تثبت نفسها أن تصل ربما إلى البرلمان؟
اللوائح اللي بتنعمل خلص عم تتوزع الأصوات على اللوائح. الأفراد المستقلين ما قالوا حظوظ، إضافة لأنه يعني هذا بينطبق أكثر على المسيحيين، إضافة اللي بينطبق على الشيعة أنه المناطق الهي مغلقة بالسلاح، يعني ما في واحد يترشح ويروح يعمل جولة انتخابية، بيحرقوا له سيارته، إذا حدا فتح بيته واستقبله بيزعبوا من ضيعه. يعني في وضع السلاح مسكر على المناطق، هي مناطق جيتو، هذا جيتو مغلق ما في ترشيحات. انا دائما من 2005 بقول انه هاي انتخابات مزوره لانه ما في حريه، يعني لما ما في حريه كيف هاي انتخابات مزوره. الانتخابات حقيقه عم تكون فقط بالمناطق الاغلبيه تبعيتها مسيحيه، لانه هون في حريه، في وشفناها الانتخابات البلديه في حريه، ما في سلاح نهدد حدا، لا طبعا المال بيتدخل بس يعني بتاثير معين. انما لا، الانتخابات النيابيه بدك بلش من الاول ما فيها تزوير. هلا بدك نظام نسبي، انا بعطيك كيف شكل هذا النظام النسبي وبضيف لها انه ليش المناصفه بس بالقمه مش بالقاعده؟ يعني ليش انا مجبور انتخب شيعي وانت مجبور تنتخبي مسيحي او ماروني؟ ليش ما بنعمل نظام انتخابي؟ انا كمواطن اللي حق انتخب اثنين او اربعة، ممكن نوصل لاربعة حتى ما نجيب محادث. هل اثنين هل بنتخبون؟ واحد مسلم واحد مسيحي، او اربعة اثنين مسلمين اثنين مسيحيين، وفينا نضيف اكثر حتى ما نزايد، يعني انه اذا عم ننتخب اثنين مسلمين اثنين مسيحيين نشترط انه يكون بيناتهم امرأتين ورجلين، بيكون في مناصفة رجال نساء ومناصفة مسلمين مسيحيين. وهي هاي النظام بيسمح انه يمروا دم جديد على نفس النيابه، لانه ما خليت اللائحه تسكر الباب على الكل. هذا النظام اذا بتعطي للناخب ينتخب اثنين.
طب المختلط معاليك بين الاكثري والنسبي كمان لن يحل المشكله، يعني بغض النظر عن ان كان المختلط اللي طرحه الرئيس مدهبري او المختلط متفق عليه بين القوه اللبنانيه والاشتراكي وتيار المستقبل.
هي شو صراعاتهم؟ كلهم اليوم قبلانين بالمختلط، بس الصراعات هي على تقسيم
الدوائر.
شو عم بيصير؟ النظام النسبي معمول بالعالم، قلت لك المجتمعات المتعدده او المتنوعه تتبنى نظام نسبي ليصير في اختلاط، لتصير انا وياك عم ننتخب نفس الحزب، صحيح من طوائف مختلفه بس عم ننتخب نفس الحزب، باسرائيل بتنتخبوا ليكود عمل مش عارف شو اسرائيل. بلبنان لا، شو عم بيصير؟ عم بيصير رفضوا قانون 60، لانه بقانون 60 في دوائر مختلطه، دوائر منا صافيه مذهبيه. هلا بالنسبه عم بيجربوا يعملوا دوائر صافيه مذهبيه،
وبعدين
بكونوا فرغوا النسبه من معناه، لانه ما عاد يعكس التعدديه، صار بده يعكس
الصوت الحقيقي. لا هيدا التمثيل، هيدي هالمجموعه هي بتنقي اللي بيمثلها.
عم نرجع لورا، يعني عم نقبل فكره التمثيل المذهبي. انا كمواطن مني مجبور يمثلني شخص من طائفتي. الطائفة بالنسبة لي شأن خاص منه شأن عام. أنا يمكن في سياسي لامع يعجبني من غير طائفتي بدي انتخبه، ليش ما لحق؟
بس كمان في دوائر معاليك، يعني بيوصل نائب لا يمثل ناسا، في أصوات طائفة أخرى،
في اقتراحات كيف ما فهمت،
يعني في دوائر عم توصل بأصوات الطائفة الشيعية وهو نائب مسيحي، ما جاي بأصوات طائفته، جاي بأصوات الأغلبية اللي موجودة بهالدائرة.
هذا قانون 60، قانون 60 عملوا فؤاد شهاب، فؤاد شهاب بيمدحوه كلهم بكل شيء عملوه مع قانون 60، مع انه
هذا بيقولوا قانون الدوحة بطل قانون يعني بنحكى عنه.
شو السبب؟ انه عندك بهالقانون هذا عندك دوائر صافية من لون واحد مثلا، وعندك دوائر مختلطة. هودي هالمجموعة الموجودة اليوم ما بدها دوائر مختلطة، بدها قانون مذهبي 100%. رافضين قانون 60 لأنه في دوائر مختلطة، وعم بيجربوا يفصلوا قانون شيء بنسبي وشيء بأكثري، بس ما يكون الدوائر مختلطة أبدا. وهون كمان نطلب من رئيس حكومة سعد الحريري انه انت الوحيد اللي عم تقول عن حالك انك تيار عابر للطوائف، اياك تمشي بقانون اذا ما كان القانون كمان بدوائر عابرة للطوائف، اذا ما ترتكب هالجريمة وتقبل معهم بدوائر صافية مذهبية. هذا الاساس. ما بعرف اذا سعد الحريري
على اي قانون رح
يقدر يقاوم،
رح تمشي الانتخابات النيابية بالنتيجة.
بالنتيجة اذا مشيت بده يكون قانون مختلف، يعني النسبية رح تدخل النسبية، بده يكون قانون مختلف. بس الصراع ما بعرف اذا يعني رح يكون في مواد بالبلد تقدر توقف بوش طموح حزب الله او جموح حزب الله انه بده الاغلبية النيابية تكون بجهته. ما عاد بده يكرر تجارب ينحط فيها بالزريف.
قلت انه التفاهم المسيحي مغطى هذه المسألة.
يعني كل تيار عون شو عم بيحكي؟ النسبية كاملة هلا تسمعي واحد وراء النسبية الكاملة، صاروا كلهم عن صلاة النسبية الكاملة. قلت شو رح يطلع لكم بالنسبية الكاملة؟ رح يطلع لهم لقلهم نواب بس مش للمسيحيين، لقلهم هن لحزبهم بس مش للمسيحيين. يعني هن هكل إن في عنا مثل بيقول من جرب وطمع وخرج. اليوم هن جماعة التيار العوني فاتوا على الحكومات المتعاقبة وين نجحوا بشوفش بأي ملف نجحوا بتجربتهم النيابية أكثر تجربة بأي ملف نجحوا بتجربة النيابية ماشي أبدا. قعدوا هن المفروض إنه والله جايين إنه نحنا عقل منفتح ونحنا عقل قانوني. قعدوا 10 سنين موافقين على لعبة برج إنه ما يكون في موازنة ويغطوا له إياها. قعدوا 10 سنين بدون موازنة.
هلا رئيس ميشيل عون وقع على مرسوم فتح دورة استثنائية بتسعة كانون الثاني بجدول أعماله اقتراحات وقوانين الانتخابات ومشاريع الانتخابات النيابية الانتخاب النيابي وأيضا مشاريع الموازنة الوافقة
نشوف الحكومة رح نشوف
عم بتشكك بكل شيء معاليك.
لا في عندك وضع
بس عادة الحياة عادة الحياة إلى البرلمان النيابي عادة الحياة إلى الحكومة القصر الجمهوري في حركة يعني هيدا مش إيجابي برأيك؟
وأهم شيء إنه صرنا عم نشوف الوجوه الإيرانية هي عم تقرر عن اللبنانيين شايف؟
كيف وين قرروا لهلا؟
إنه بيجي شخص إيراني ما بعرف إذا كانت فيزا على لبنان بفوتوا أصلا هني على الحدود من سوريا على لبنان ما حدا بيحكي معهم يعني هذه حدود لهم صارت بيجي بيوقف بيقول لك حزب الله لن يخرج من سوريا أنت بتقرر؟ والدولة اللبنانية شو بتعمل؟ إلا ما إلا علاقة دول لبنانيين الماضي أنت عطيتهم جنسية إيرانية خذهم معك ما إذا هؤلاء لبنانيين دول لبنانيين بتقرر شو بدهم يعمل ليش هو عم بقرر سياسة البلد وإضافة إنه طبعا
بس بالبيان الوزاري نحط إنه الحياد أو يعني الحياد لبنان عن الصراعات الخارجية
وين حزب الله؟ حزب الله بودي برده هلا عم بيقاتل لغم علينا هدنة يعني اتفقوا على هدنة وحزب الله فتح المعركة ما بده يوقف وإيران ما بده توقف
طيب يعني. عم تحكي إنه إيران تقرر نحن عشية زيارة الرئيس ميشيل عون إلى المملكة العربية السعودية وبالتالي يعني الرئيس ميشيل عون منفتح على الكل يعني منه رايح باتجاه واحد وهيدي ملفتة منه إنه أول زيارة تكون على المملكة العربية السعودية
خلينا نحكي الأمور مثل ما هي ببساطة حزب الله عمل قرار رئاسي مدة 2.5 سنين هالقرار الرئاسي أدى لأنه الوضع طبعا القرار الرئاسي إضافي لشعارات حزب الله اسم الله يعني أنه الموت لآل سعود بالسعودية فيسقط النظام السعودي ونحن داخلين باليمن ونحن داخلين بسوريا وداخلين بالعراق ويعني قد بدك مراجع كل هذا أدى لانهيار اقتصادي مالي لو ما حاكم مصرف لبنان قام بهاي العملية الأخيرة كان في ناس عم بيقولوا أنه الدولار رح نشوفه 6000 طيب عون وقعدته يعني المسيحيين اللي قدموا كثير لحزب الله يعني قدموا كثير غطاء لحزب الله شو أخذوا مأذيبه؟
ماشي رئاسي
بس الرئاسي بثمن انه عم نخسر عم نخسر 20-30 مليار بثمن انه ممكن وظائف بتاعت الشيلة اللبنانية بالسعودية نص على الأقل مسيحيين يعني في 150,000 نخسر وظائف وشركات وأعمال نخسر المسيحيين بالقاعدة وخاصة رجال الأعمال ما بيقدروا يوقفوا إلا مع السعودية
بس يبدو أنه ترممت هذه المسألة الآن بعد الرئيس ميشيل عون
هلأ نطرح الموضوع السعوديين اجوا على لبنان يعني فتحوا الباب لعودة الأمور إلى وضع الطبيعي بس هذا له شروط يعني أنت كمان ما فيك تضحكي عليهم ولا السعوديين له شروط بدهم هن اليوم بحرب مع إيران حرب يعني إيران فتح حرب عليهم وهن عم بيردوا عليها هالحرب مع إيران ما في لبنان يقول أنا مغمض عيوني مثل ما أنت عاطي لإيران كل هالمسيحة هاي بدك تعطي للعرب
بس لبنان بيقول النائب النفس هلا ما تكررت هذه العبارة بين بيان الوزاري ولكن بالترجمة العملية لبنان ينأى بنفسه
ما بيقدروا يقولوا ينأى بنفسه هن غاطين بسوريا ما أنت عم تقاتل بسوريا كيف النائب النفس لأنه بس أنا ببعث مقاتلين بس ما بستقبل مقاتلين يعني هذه هي النائب النفس
السعودية شو بدها نخلي سوريا وما يحصل في سوريا جانبا وخلينا نحن بالداخل اللبناني نحل أمورنا يعني بعيدا عما يحصل في سوريا
سياسيا تركونا يعني سوريا تركت لبنان يعيش سياسيا بعيد عن اللي يحصل فيها حزب الله عيش لبنان على قاعات الوضع السوري ليش ما بدي أحكي بالتفصيل بس كل الأحداث اللي صارت بلبنان وخصوصا 20 جولة عنف بطرابلس 20 جولة عنف بطرابلس على شو يعني ما اللي صار بالصيدلة اللي صار ببيروت ما هم عم بيعيشونا على إيقاع كيف عم تطلع معهم الأسرة السورية أو عم تنزل معهم الأسرة السورية. ورغم ذلك هم عارفين إنه سوريا بالنتيجة بدهم يخسروها. وهلا لاحظ الخلاف الروسي الإيراني، على صحيح إنه الروسي يقدر يغض النظر، بس في خلاف روسي إيراني. إيران بدها تروح بالمعركة للآخر، روسيا ما
تخفف من
روسيا لا ما بد ممكن روسيا تروح معهم بالمعركة، بس مش هلا بدها هلا توقف شوي لتقول أنا عملت انتصارات بدي ترجمها. هلا لا اليوم نرجع للموضوع الأساسي، هل يستطيع الرئيس اللبناني
انه في شروط للمملكه العربيه السعوديه،
هل يستطيع الرئيس اللبناني ان يقدم للمملكه العربيه السعوديه ضمانات حول حضورها ووجودها ومواطنيها واستثماراتها واملاكها بلبنان، ام بيطلع حيلا واحد ببلش يهدد ويرفع لنا ايديه ولا لا؟ والسعوديين مش مسمى بدهم يطلبوا ضمانات، بدهم شيء ملموس، وبدهم حكي جدي، وبده يصير في اعتراف من الجميع. الشيء الثاني منه لا شك الجيش اللبناني بطليعة الاهتمامات، وانه محور تجارة الرئيس اعطونا 3 مليارات للجيش اللبناني، كمان بدهم ضمانات حول دور الجيش لانه عاملين حكي كثير كمان. واخرها كان سعد الحريري كرئيس حكومة بيوقف في مجلس النواب بيقول وثائق الاتصال لأشهر العالم بدنا نلغيها، ملتغي
كانت مدار بحثها بآخر مجلس بحاجة
عالم. هذا خطير، ليش خطير؟ لأنه الحكومة الماضية لجت الوثائق وطلع مشنوع
عنه لم تلتزم بعض القوى الأمنية، هيك عن رئيس الحكومة.
لما بنعمل اجتماع وانت رئيس جمهورية بتشوف انه في أجهزة لم تلتزم قرار الحكومة، ما بتحاسب؟ بتقولوا ما ماشي بغض النظر؟ خطيرة كثيرة. أنا جهاز ما بنفذ قرار الحكومة معك، طب حيالله مصدق ما بنفذ قرار الحكومة. هذا شيء خطير عم نسمعه وعم نشوفه شيء خطير. ما بعرف شو هالاعتبارات إلا اعتبارات حزب الله اللي عم تملي الشيء كله. يعني هاي اعتبارات حزب الله وأمن حزب الله اللي عم تملي الوضع.
بس لا يبدو حزب الله متوجس من تقارب الرئيس ميشيل عون مع المملكة العربية السعودية أو من زيارته إلى المملكة.
قلت لك إذا ما بتزبط هالعلاقة في انهيار مالي، وحكينا عنه كان ممكن الدولار يوصل ل6000، وحاكم بنك المركزي حذرهم. هلا حزب الله وغيره أعطيكي مثل تاني على حزب الله، ما كمان جمهور حزب الله بوضع ملل. أعطيكي مثل تاني، غالبا المصاري عند الجمهور الشيعي عامة عم تروح على القطاع العقاري، يعني الشيعة بيجيهم كان من الخليج أو من أفريقيا مصاري أغلب استثماراتهم بالقطاع العقاري. من وراء الفراغ الرئاسي لدعم العقارات نزل من 30-35%. إذا نحسب خسائر الشيعة، تطلع يعني على العشر سنين الأخيرات من دحشو قبل تطلع 35 مليار. إنه هالخسائر هذه مين بتتحمل؟ وكلهم شيعيين. إنه في يا خي أنت عامل لاعب إقليمي قوي إقليمية، بس أنت ما تقدر تدير الناس الاقتصادي، انت ما بتقدر تدير ناس الاقتصاد، انت بدك تجوع. وانا عندي قناعه انه حزب الله بده يوصلنا لجوع مثل ما اهالي غزه جوعانين. وانا هالشيء عم بحكيه من 2008، مش جديد. انا من 2008 عم بقول انه حزب الله سيقود لبنان الى سيناريو مشابه لغزه.
ليش باي هدف معليك؟ ما هيدا كمان حزب الله لبناني موجود بهالبلدين، اذا رجعنا كمان ناسه عم بيجوعوا.
ليش حماس مش فلسطينيه؟ وين عنا الغزه؟ ما فرق معهم، لا مني مصالحهم انهم عم يجيهم مصاري. غزه 80% من العائلات عم تعيش على اعاشه الانروا، 80%، وما فرقاني معهم حماس شو عملوا ولا خطره. حتى اعاده الاعمار في مصاري بدهم يدفعوهم العرب، بس انه حماس بدها تعمل مصالحه وترجع السلطه كان شيء ما بتقبل حماس. وهول يعني بقول لك هالحركات هاي حماس حزب الله حشد الشعبي المالكي ايران، هون ما فرق معهم الاقتصاد. ايران شعب جوعان مع انها بلد نفسي، ليش بده يكون شعب جوعان؟ العراق 1300 مليار صرف نور الملكي ما في كهرباء، 1300 مليار ما في كهرباء. سوريا دمروها مثل انا مسألنين دمروها، يعني اخر همهم اذا حدا بيلاقي بيت او شيء.
في مشروع ارهابي هم بمواجهته،
الارهاب ما بتواجه بالتدمير، الارهاب بتواجه بفرنسا صار كذا عمليه ولاحقوا الارهابيين. شي مره شفتيهم حطوا مقطع دمروا الشباب؟ لحقهم كم شو الإرهاب بده
هونيك في حرب هونيك كل المجموعات موجودة بسوريا
مين عملها لداعش يعني نرجع لنشأة حرب شو حتى هم الإيرانية والسوريين مخابرات السورية ومخابرات الإيرانية اشتركوا بتكبيرها لداعش ونور المالكي أحد أكبر المسؤولين عن تسليم منطقة الموصل والرمال وغيره طيب فاستلمت منطقة من دمرة للمنطقة محاصرة من ظهر نعمل عمليات خاصة نعمل قوة من دمرة للمنطقة مثل دمروا حلب مثل هذا الفجور الروسي اللي دمر حلب على شو على في مقاتلين من النصرة فوتوا خذوهم للمقاتلين
بدي ارجع لزيارة الرئيس ميشيل عون إلى
كنا عم نحكي نحن رجعنا كنا عم نحكي عن موضوع الجيش الشيء جوهري إنه هالجيش بده 3 مليارات بحاجة لألهم مش بس موضوع هذا
متوقعين يعني أول نتائج تكون الزيارة هي يعني الإفراج عن هذه
بده ينحكى بدور الجيش وبده ينحكى بملف اسمه شو هالعلاقة بين الجيش وحزب الله بده ينحكى بدور الأجهزة السعوديين ما عايشين خارج لبنان بيعرفوا لبنان بالتفصيل وبيعرفوا كيف نسجت هالعلاقة بين الجيش وحزب الله ووين بده توقف ووين ببلش الجيش وين بيخلص حزب الله بدك
الأمريكان معيك الأمريكان لو عندهم أي شك في هذا الجيش بهذه المؤسسة البعدة الوحيدة الواقفة على إجرية عنا بلبنان كانوا بكفوا يعطوا سلاح
هاي النقطة المنيرة نقطة مضيئة بهالموضوع أن الأمريكان ممكن يعطوا للسعوديين ضمانات حول وضع الجيش يعني الرئيس عون بده يتعاون على الأمريكان ليكونوا جزء من العملية خصوصا كمان أن الأمريكان كانوا جزء من تسوية لرتبت يعني جابت السعوديين بعد اتفاق على عون جابتهم على لبنان وقبلتهم فيه فالأمريكان بهالموضوع موضوع الجيش والهبة والفرنسيين
قد يكونوا يعني كمان
دور هولندا كمان كبير
صح.
هل الفريق هذا ممكن يلعب دور بالضغط على السعودية لا ترجع تعطي هالهبة للجيش مع وعد طبعا من اللبنانيين انه العلاقة بين لبنان والسعودية والاشياء اللي عم يشكوا منها السعوديين شوي شوي بتم حلها
هل كمان يعاد تعيين سفير للمملكة الجديدة؟
طبيعي
بعد هذه الزيارة
في نصيحة غربية فرنسية أمريكية أذن للسعوديين معينوا سفير تعاملوا مع لبنان بطريقة طبيعية ما تتركوا لبنان فريسي لإيران
الموسط زيارة المسؤول الإيراني عشية زيارة الرئيس ميشيل عون إلى المملكة العربية السعودية هو رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإيراني على قديم بروجردي صار أكثر من وفد إيراني زاير لبنان من وقت يعني تولي الرئيس ميشيل عون صدة رئاسة الجمهورية يعني هل إيران يعني خايفة انه نروح على بلد تاني او انه عم تاخد دورة بدها تكون موجودة تفرض نفسها على الساحة اللبنانية
ادوار هذه لعبة ادوار لانه خايفين لانه حزب الله بتولي العملية يعني ما حزب الله يسمح لحدا يعني خلال تشكيل الحكومة
بس الرئيس ميشيل عون صار رئيس جمهورية كل لبنان اليوم
رأنا التجربة معه للرئيس عون خلال تشكيل الحكومة حكى كلام يمكن جبران بسير عنده فيتو على سلمان سلنجية يعني حاجة هالموضوع وانه الرئيس عون عنده تصور معين لحكومة قديش طلع له تهديدات بالاعلام قديش اذا تذكر المقالات اللي طلعت بالاعلام تبع الممانعة تهديدات صريحة واضحة ما يعني حزب الله بهالمواضيع هاي ما ممكن
تعال سيد نصر الله انه اسلوبه مش اسلوب تسريبات او تحليلات بالصحف او بيانات يعني بالصحف هن اللي بيقولوه علنا
يعني
وبالتالي تبرأ من كل ما كتب بهذه الصحف
صحافتهم رؤيوية يعني تعرف قبل تعرف سلفا
لو مدعوش من شي كان قالوا يلا الجنرال
هذا كلام دبلوماسي لتطبيق الأجواء بس صار حمد الإعلام للرئيس من أول نهار ليقولوا له حتى الرئيس مري شارك من الخنزير الرئيس مري كان عم بيقول له انا مثلك انا بشكل الحكومه مثل ما انت بتشكلها ما لك فضل على غيرك لا عم بقول لك انه تجربه الرئيس هون من اولها مبلشه مخنوقه يعني خنقوه باول اختبار وصلت لتجربه مخنوقه ما فينا نحكي عن انجاز ونجاح والعرب بيعرفوا هالشيء القطريين بيعرفوا والسعوديين بيعرفوا وبيعرفوا حدود او قدرات الرئيس اللبناني على التحرك بدهم يتعاملوا معه اكيد بدهم يفتحوا علاقه جديده ولكن الرئيس اللبناني يعني الرئيس عون إذا بهمه مصلحة لبنان وبهمه نوقف الانهيار المالي وبهمه نعمل علاقة طيبة مع العرب بده يتعاون مع الحريري ويناسوا ضغوطات قوية على حزب الله لردع حزب الله.
معك لو كان مخنوق مثل ما عم بتقول كان راح على السعودية كأول زيارة عربية؟
قلت لك الوضع الاقتصادي كان ضغط عليه الاقتصاديين كانوا عم يعني تعرف واحد أول وصوله على أصل الجمهوري يصير هبة للدولار يعني هو سيسي مش قادر يحمل قصة جنيه أو أردوغان مش قادر يحمل الليرة التركية شو إذا عون بلش عهده بإنهيار الليرة عاوز سنة فأكيد مصلحته يقول أنا رايح بالأول على السعودية لأنه هاي تنقذ الاقتصاد وأيضا هاي تنقذ الوزن الاقتصادي المسيحي لأنه بالأخير لما الاقتصاد بده ينهار وكمان عندي في مرافق كاملة مكموشي عم يعيشوا منها مسيحيين مثل ما قالوا الشيعة يخدين قطاع العقاري عندهم استثمارات كبيرة في قطاع العقاري مسيحيين عندك التجارة عندك السياحة ما مش مسموح تنهار هالقطاعات لذلك مصلحة عون مصلحة المسيحيين طبعا مصلحة البلد انه يقول انا بدي اروح على السعودية بدي اعمل احسن علاقة مع السعودية
وبده يروح على ايران ماذا لو ذهب الى ايران
هلا اذا راح يروح على ايران نحن بنقول له بس بده يروح الا لايران انه بدنا علاقة من دولة لدولة مش علاقة من دولة لحزب وانه بروجردي ولا غير بروجردي وقت بده يجي على لبنان بده ياخذ فيزا مش بده يفوت على خط العسكري نحن ما عندنا خط عسكري بلبنان
إيران مستعد اليوم لتركيح الجيش اللبناني لتقديم المساعدات للجيش اللبناني
هي أكبر كذبة إيران لم تكن في أي يوم من الأيام مستعدة تعطي شيء للجيش اللبناني كانوا مستعدين يعطوا لحزب الله الرئيس سليمان له تجربة حكيها قدام كل العالم أنه أنا أول زيارة عملتها بعد انتخابي لإيران وأنا تعمدت لهم بدي زور مصانع الأسلحة وتعمدت أحكي لهم عن حاجات الجيش تزوروا في مصانع الأسلحة ورجعوا لهم ولن يقدموا له أي عرض هذا رئيس لبنان تجي تسألني
كمان صار في زيارة من قبل وزير الدفاع سمير مقبل بوقتها إلى إيران ونحكى بس كانت العقوبات على إيران هي اللي تحول دون أخذ السلاح من إيران
ما بدهم يعطونا شيء ممكن يعطوا شوية يعني ما بيعطوا سلاح مهم ممكن نعطوا شوية ثياب بطاط عسكرية شيء يعني أنا أظن الجيش مش عايزهم يعني ممكن نعطوا يوم مش عايزهم
جدي يعني مش تصريح جدي
إيران لن تتعامل مع لبنان كدولة إيران تتعامل مع لبنان كميليشيات مع العراق كميليشيات مع
ثم بيجي أي وفد إيراني يزور رئيس الجمهورية رئيس الحكومة رئيس مجلس النواب وآخر زيارة بتكون للسيد نصر الله
حسب الظرف الأمني بس أنا بدي أسأل مثلا ليش رئيس جمهورية لبنان أو رئيس مجلس لبنان أو رئيس وزراء لبنان مجبور يقعد مع نائب وزير خارجية ليش بيقعد مع نائب وزير اليوم وهي كانت مزعجه أنا لأني كمواطن لبناني حسيت أنه في إهانة بدك يا رئيس إيران بدك تجي لعند الرئيس اللبناني ظروفك مش سامحة تبعت مفد رئاسي مش تبعت نائب وزير خارجية هذه يعني لوحده إشارة
أنا بدي أشكرك على هذا اللقاء معالي الوزير أهلا وسهلا فيك مشاهدينا الكرام بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر صفحتنا MTV لبنان نيوز على موقع تويتر و MTV لبنان نيوز على موقع الفيسبوك وعبر موقعنا الإلكتروني mtv.com.lg شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء